نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الحيض، وهو لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، وأقل سن حيض أي سن امرأة يمكن أن تحيض تمام 9 سنين، وأكثره أي أكثر سن تحيض فيه النساء 50 سنة، والحامل لا تحيض نصفا، وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوما وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، لقول علي رضي الله عنه: ما زاد على 15 استحاضة. وغالبه أي الحيض 6 أو 7، أي 6 أيام أو 7 أيام بلياليها، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حاضته منه، إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، فمن كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام من الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما، ولا حد لأكثره أي الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة، والمبتدأة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثر الحيض اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، تفعله 3، فإن لم يختلف حيضها في الشهور 3 صار عادة تنتقل إليه، وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه، لأن تبينا فساده. وإن أيست قبل تكراره 3 أو لم يعد الدم إليها فلا تقضي، لأن لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءتها. وإن جاوز دم مبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة، وحكمها مذكور في شرحنا على أخصر المختصرات مفصلا فراجعه هناك. ويحرم عليها أي الحائض فعل صلاة إجماعا ولا تقضيه إجماعا، ويحرم عليها فعل صوم إجماعا وتقضيه إجماعا، ويحرم وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبق وهو مرض معروف، فيباح له الوطء في الحيض بشرطه، وهو أن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، ووطئها في الفرج ليس بكبيرة. ويجب فيه أي في وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن 10، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره أو بحائل، دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعت. وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كندر مطلق، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، وتباح المباشرة فيما دونه أي الفرج، وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنث منه أو منها، ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة ومن به سلس بول أو مدي أو رعاف دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه، أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرط، ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، وينوي الاستباحة لزوما فيهما. والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 بأمارة، وأكثره 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد، ويثبت حكمه أي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، لأنها ولادة لا بوضع علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه أي النفاس طهر، ويكره الوطء فيه أي في النقاء زمنه بعد الغسل، وهو أي النفاس كحيض في جميع أحكامه من وطء وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة، أي فالنفاس لا يصح الاعتداد به، وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة، وهو آخر فصولها، وهو فصل متعلق بالحيض، وقد ضمنه رحمه الله تعالى 30 مسألة. فالمسألة الأولى بين فيها تعريف الحيض لغة وشرعا، فبين أن الحيض في اللغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة، أي خلقة طبع عليها بنات حواء ترخيه الرحم، ومحل الإرخاء منه هو قعرها. قد ذكر غيره زيادة يتبين بها محله فقال: يرخيه قعر الرحم، لأن دم الاستحاضة ينزل من أدنى الرحم لا من قعرها، فزاد غيره ذكر القعر تفريقا بين الحيض والاستحاضة. ثم قال في تمام حده الشرعي: يعتاد أنثى إذا بلغت، فلا يكون قبل بلوغ، وما خرج من الأنثى قبل البلوغ فهو دم فساد لا تترتب عليه أحكام الحيض، وذلك في أوقات معلومة وهي مدة الحيض التي يعتاد كل امرأة بحسبها، فإن النساء مختلفات في مقادير مدد حيضهن. وبقي من بيان الحد الشرعي زيادة متعينة وهي على صفة معلومة، لأن هذه الصفة يفزع إليها في تعيين بعض مسائل الحيض، فإن لدم الحيض صفة تتعلق بلونه ورائحته، ويرتب على وجودها أحكام يأتي ذكر بعضها. فصار الحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة على صفة معلومة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بقوله: وأقل سن حيض، أي سن امرأة يمكن أن تحيض، تمام 9 سنين لا بلوغها، فلا بد من شرط التمام. وما يوجد في كتب المذهب من ذكر 9 سنين دون قيد التمام فإنه يحمل على القيد المشهور عندهم، فإنهم لا يريدون مجرد البلوغ، بل لا بد أن تكمل 9، وبلوغ 9 بدء فيها، وأما التمام فهو فراغ منها، فأقل سن الحيض هو الفراغ من 9 سنين. والشروع في الزيادة على ذلك القدر. وأما أكثر الحيض فإن أكثر سن تحيض فيه النساء هو 50 سنة، فلا حيض بعد 50. وما كان من دم يخرج من المرأة قبل سن الأقل أو بعد سن الأكثر فإنه يكون دم فساد لا ترتب عليه أحكام الحيض. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: والحامل لا تحيض، نصا أي عن إمام المذهب، وهذا من الاصطلاحات التي تواطأ عليها فقهاء الحنابلة، فإنهم إذا قالوا نصا أي عن إمام المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فنصه أن الحامل لا تحيض، فما رأته حال حملها فهو دم فساد، ويستثنى من ذلك عند الحنابلة الدم الذي تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة تدل على الولادة كالتألم وتغير الحال، فما كان كذلك فهو دم نفاس ألحق به باعتبار التبعية له فيما يستقبل ويكون. فإذا خرج من الحامل دم فهو دم حيض، دم فساد لا حيض، إلا الدم الذي يسترخي من رحمها قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فنفاس إذا اقترن بأمارة، أي علامة تدل على الولادة. والعلامة مثل التألم، فإذا وجدت المرأة تألما مع ارتخاء الدم في آخر مدة حملها كان ذلك دليلا على أنه دم نفاس فيكون له حكمه، وأطلق عليه اسم النفاس باعتبار كونه مقدمة له، وإلا فالنفاس مختص بما يكون بعد الولادة، لكن ما تقدمها ألحق به على وجه التبعية باعتبار كونه مقدمة له. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وبين أن معنى أقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة، فأقل ما تتحيض المرأة من مدة زمنية هي يوم وليلة، وأكثر ما يبقى عليها الحيض هو خمسة عشر يوما بلياليها. والعمدة في ذلك في المذهب هي عادة النساء، وهذه الحجة هي حجة جمهور فقهاء المذاهب الأربعة بل فقهاء الأمة، فإن فقهاء الأمة عولوا على العادة التي تعرفها النساء، وهذا التعويل حق صراح، لأنه إذا تخلفت الأدلة الشرعية المنصوصة في هذه المسائل ونظائرها فزع إلى العادة، لأن العادة معتد بها كما قال الفقهاء العرف محكم. وما يقع في كلام متأخر الفقهاء بأن تقدير المدد لا دليل عليه إن أرادوا به دليلا منصوصا من الكتاب والسنة فنعم، وإن أرادوا أنه متجرد من الدليل بالكلية فغلط، بل هو مبني على عادة النساء، وهذه طريقة الفقهاء في الصدر الأول فما بعده، واستقرت عليها المذاهب الأربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة زائدة على الحجة المتقدمة، وهي أثر علي ما زاد على 15 استحاضة، وهذا أحد جملة آثار يذكرها الفقهاء لم توجد مسندة، فإن هذا الأثر مما فتش عنه فلم يوجد، كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في الترخيص الحبير. ومن أراد أن يكشف عن الآثار فإنه يفزع إلى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأما الحنابلة فيزيد نظرا آخر وهو كتب المسائل المروية عن أحمد، فإن فيها كثيرا من الآثار التي تفتش فلا توجد في كتب المحدثين، وقد اختبرنا هذا فوجدناه كثيرا. ومن اللطائف أن أبا عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى أورد في بدائع الفوائد جملة من الآثار المسندة من كتب المسائل المفقودة عن الإمام أحمد يستدل بها على مراتب تلك الآثار، ثم ينظر الإنسان فيما صار بأيدينا من كتب المسائل المروية عن أحمد كمسائل إسحاق بن هاني ومسائل أبي داود ومسائل ابنه صالح ومسائل ابنه عبد الله وغيرها من كتب المسائل، فإنه يقف على آثار نفيسة. ومن جملة الآثار المتعلقة بالحيض فإن من الآثار التي يذكرها الحنابلة في باب الحيض عن عائشة أن المرأة لا تحيض بعد 50، وهذا أثر أعيا الناس قرنا بعد قرن في الكشف عن إسناده. وطبع بأخره جزء من مسائل حرب الكرماني فوجد فيها هذا الأثر مسندا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من فوائد كتب المسائل المروية عن أحمد. ولو نهض ناهض إلى جمع الآثار المروية فيها لانتفع بذلك كثيرا، لفقدان تلك الآثار في أكثر كتب المصنفات، فإن الإمام أحمد كان له يد واسعة في معرفة الآثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وهي تشتمل على بيان غالب مدة الحيض، فقال: وغالبه أي الحيض ست أو سبع، أي ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها. وبالفراغ من هذه الجملة يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بين تقدير المذهب لأقل الحيض وأكثره وغالبه، وهذه المآخذ الثلاثة هي التي اعتنى فقهاء المذهب ببيانها، لأن المرأة إما أن تكون حائضا في الزمن الأقل أو في الزمن الأكثر أو في الزمن الأغلب. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أي أقل نقاء تكون فيه المرأة بين حيضتين 13 يوما، فتحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم تحيض أخرى، فأقل النقاء بين الحيضتين 13 يوما. ثم ذكر مسألة أخرى وهي المسألة السابعة وتتعلق ببيان غالب الطهر الذي يكون بين الحيضتين، فذكر أن غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر، أي بعدما حاضته منه، فإن المرأة في الغالب تحيض في كل شهر حيضة، فإذا تحيضت المرأة 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام فإن باقي الشهر يكون طهرا، وغالب ما يكون من بقية الشهر هو 24 يوما أو 23 يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة بحسب عادات النساء وأحوالهن وبلدانهن، فإن هذا شيء يختلف باختلاف أحوال النساء باعتبار البلدان التي يكن فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة عما ذكره في أصل المتن، وهذه الجمل التي توجد في الشروح مما لا يتعلق ببيان شيء في المتن تسمى بالزيادات، وإذا جردت منها بعض الشروح أعان ذلك على ضبطها. فالروض المربع مثلا مشتمل على زيادات كثيرة، وقد يعقد فصلا كله مزيد على ما في المتن لا تعلق له بمسائله إلا من طرف بعيد، ومثل هذا مما لا يصلح في المبادئ، والمبادئ ينبغي أن تجمع فيها النفوس على مقاصد المتون دون زيادة مسترسلة، إلا أنه لمزيد الحاجة لأحكام الحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل زائدة عما في أصل كتابه وهو المتن الذي شرحه. فذكر المسألة التاسعة في بيان ما تكون عليه المبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأ بها دم أو صفرة أو كدرة بعد تمام 9 سنين ولم تكن حاضت قبل، هي التي ابتدأ بها دم أو صفرة أو كدرة بعد تمام 9 سنين ولم تكن حاضت قبل. فبين المصنف حكم هذه المبتدأة أنها تجلس بمجرد ما تراه، فإذا رأت دما أو صفرة أو كدرة فإنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم مع بقاء الدم عليها، فإذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثر الحيض وهو 15 اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيتها أن يكون حيضا، أي لصلاحية أن يكون الدم الخارج في تلك المدة حيضا، تفعله ثلاثا أي في ثلاث حيضات، فتفعل هذا في المرة الأولى، فإذا عاد إليها الدم في الشهر التالي فعلته أيضا، فإذا عاد إليها الدم في الشهر الثالث فعلته أيضا، فإن لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة بأن عرفت مدته 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام صارت عادتها التي تحتكم إليها في مسائل الحيض، وتعيد صوم فرض ونحوه، أي كصوم نذر أو كفارة وقع فيه لأن تبين فساده. فإذا حاضت المرأة أول مرة فاغتسلت بعد يوم وليلة ثم بقي الدم عليها وصامت بعد اليوم والليلة ثم عرفت بعد المرة الثالثة أن عادتها 6 أيام فإنها تعيد الصوم إذا كان فرضا لأنها أوقعته في مدة حيض، فقد علمنا ذلك بتكرار عادتها. ثم ذكر المسألة 10 بقوله وإن أيست، بأن لن تصل من ذوات الحيض قبل تكراره ثلاثا، بأن يكون قد انتابها الدم مرة ثم ثانية ثم لم يعد إليها حتى صارت فوق 50، أو لم يعد الدم إليها بأن يكون أتاها مرة واحدة ثم انقطع بالكلية، فإنها لا تقضي أي ما صامته من فرض، لأننا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها، أي براءتها من عارض الحيض حتى تثبت عادتها. ثم ذكر المسألة 11 بقوله وإن جاوز دم مبتدأة أكثر الحيض، أي 15 يوما بلياليها فهي مستحاضة، فإذا استمر الدم بالمبتدأة 16 يوما أو 17 يوما فإنها تكون مستحاضة، ودم الاستحاضة دم فساد يعتري المرأة وليس بدم حيض، وما كانت كذلك فإنها تجلس عادتها المعروفة، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها، فإن جهلت العادة لأن لم تكن المرأة قد تعرفت إليها فإنها تفزع إلى التمييز، وذلك بالتفريق بين دم الحيض بصفته وهو أنه ثقيل منتن، وأما دم الاستحاضة فإنه خفيف له رقة وليست رائحته كريهة. وقد أحال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة التي ذكرناها في حكم الاستحاضة على شرح أخصر المختصرات له، والإحالات في أوقات الابتداء لا تنفع لأنها تشغل المبتدئ، ولا ينبغي للمعلم أن يكثر الإحالة للمبتدئين، بل يعيد ذلك لهم بحسب حالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة 12 فيما يحرم على الحائض، فقال ويحرم عليها فعل صلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة آية سجدة، فإن سجود التلاوة عند الحنابلة من جملة فعل الصلاة، فتحرم سجدة التلاوة تبعا لتحريم فعل الصلاة على الحائض، ولا تقضيها أي الصلاة الحائض إلا 2 ركعات لمن فرغت من الطواف ثم أتتها عادتها، فإنها إذا طهرت تصلي 2 ركعات لأنهما نسك لا آخر لوقته كما ذكره ابن مفلح في الفروع. وتسمية ذلك قضاء تجوز كما ذكره عثمان في الهداية، عثمان بن قائد النجدي في الهداية. ثم ذكر المصنف مما يحرم عليها أيضا فعل الصوم إجماعا، وأنها تقضيه إجماعا كذلك، فيحرم عليها أن تصوم فرضا ويجب عليها القضاء. ويحرم أيضا وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبق، والشبق قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مرض معروف، ومثل هذه الجمل يحال بها على المعهود عند علماء فن فيقال معروف استغناء بوضوحه. والشبق شدة الشهوة التي تؤول إلى تشقق أنثي أي خصيتي الرجل، ومن كان على تلك الحال فإنه يباح له الوطء في الحيض بشرطه، فيكون مستثنا ممن يحرم عليه وطء الحائض في فرجها، وذلك الاستثناء مرهون بشروط أربعة أشار المصنف رحمه الله تعالى إليها بالجنس فقال بشرطه، والمراد بشروطه المعروفة عندهم، وهي أربعة: أولها أن يخاف تشقق أنثيه أي خصيتيه إن لم يطأ أي يجامع في الفرج، وثانيها أن لا تندفع شهوته بدونه في الفرج فهو ممن لا يقضي أربه بالمباشرة ولا غيرها، بل شهوته تندفع بالإيلاج في الفرج فحسب، وثالثها أن لا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية أي أمة يتسرى بها فهو فاقد لزوجة أخرى أو سرية مملوكة، ورابعها أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة يتملكها. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة أبيح له أن يطأ في فرج حائض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتبع هذه المسألة أن وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة، ولم أجد نص هذا في كتب المذهب القديمة، لكن من ذكر في كتب المذهب شيئا فالأصل ثبوته فيه حتى يتبين خلافه. ومن توسع من المتأخرين في ذكر فروع المذهب كابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام لم يذكر هذه المسألة، والأصل في حكايته لها هنا أن تكون المذهب، وأن المذهب أن وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة. ولم يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض في المذهب، بل ذكر ثلاثة أشياء: أولها الصلاة، وثانيها الصوم، وثالثها الوطأ، وبقي وراء هذا رابعها وهو الطواف، وخامسها وهو الاعتكاف، وسادسها وهو قراءة القرآن، وسابعها وهو مس المصحف، وثامنها وهو اللبث في المسجد، اللبث في المسجد دون المرور فيه إن أمنت تلويثه، فيجوز للحائض عند الحنابلة أن تمر في المسجد دون لبث فيه بشرط أن تأمن تلويث المسجد إذا مرت فيه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الحيض، وهو لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. وأقل سن حيض أي سن امرأة يمكن أن تحيض تمام 9 سنين، وأكثره أي أكثر سن تحيض فيه النساء 50 سنة، والحامل لا تحيض نصفا. وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوما وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، لقول علي رضي الله عنه: ما زاد على 15 استحاضة. وغالبه أي الحيض 6 أو 7، أي 6 أيام أو 7 أيام بلياليها. وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حاضته منه، إذ الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة، فمن كانت تحيض 6 أيام أو 7 أيام من الشهر فغالب طهرها 24 أو 23 يوما. ولا حد لأكثره أي الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة. والمبتدأة تجلس بمجرد ما تراه أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثر الحيض اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا، تفعله 3. فإن لم يختلف حيضها في الشهور 3 صار عادة تنتقل إليه، وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه، لأن تبينا فساده. وإن أيست قبل تكراره 3 أو لم يعد الدم إليها فلا تقضي، لأن لم نتحقق كونه حيضا، والأصل براءتها. وإن جاوز دم مبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة، وحكمها مذكور في شرحنا على أفصل المختصرات مفصلا فراجعه هناك. ويحرم عليها أي الحائض فعل صلاة إجماعا ولا تقضيه إجماعا، ويحرم عليها فعل صوم إجماعا وتقضيه إجماعا، ويحرم وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبق وهو مرض معروف، فيباح له الوطء في الحيض بشرطه، وهو أن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج، ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية، ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة، ووطئها في الفرج ليس بكبيرة. ويجب فيه أي في وطء الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن 10، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره، أو بحائل دينار أو نصفه كفارة، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحريم، وكذا هي إن طاوعت. وتجزئ الكفارة إن دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم. وتباح المباشرة فيما دونه أي الفرج، وحرم وطء المستحاضة من غير خوف عنث منه أو منها، ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة ومن به سلس بول أو مدي أو رعاف دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه، أي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة، ولا يلزم إعادة الغسل والتعصيب إن لم يفرط. ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، وينوي الاستباحة لزوما فيهما. والنفاس بكسر النون لا حد لأقله، وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 بأمارة، وأكثره 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد. ويثبت حكمه أي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، لأنها ولادة لا بوضع علقة أو مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه أي النفاس طهر، ويكره الوطء فيه أي في النقاء زمنه بعد الغسل، وهو أي النفاس كحيض في جميع أحكامه من وطء وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة، أي فالنفاس لا يصح الاعتداد به، وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الإنزال.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتاب الطهارة، وهو آخر فصولها، وهو فصل متعلق بالحيض، وقد ضمنه رحمه الله تعالى 30 مسألة. فالمسألة الأولى بين فيها تعريف الحيض لغة وشرعا، فبين أن الحيض في اللغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة، أي خلقة طبع عليها بنات حواء ترخيه الرحم، ومحل الإرخاء منه هو قعرها. قد ذكر غيره زيادة يتبين بها محله فقال: يرخيه قعر الرحم، لأن دم الاستحاضة ينزل من أدنى الرحم لا من قعرها، فزاد غيره ذكر القعر تفريقا بين الحيض والاستحاضة. ثم قال في تمام حده الشرعي: يعتاد أنثى إذا بلغت، فلا يكون قبل بلوغ، وما خرج من الأنثى قبل البلوغ فهو دم فساد لا تترتب عليه أحكام الحيض، وذلك في أوقات معلومة وهي مدة الحيض التي يعتاد كل امرأة بحسبها، فإن النساء مختلفات في مقادير مدد حيضهن. وبقي من بيان الحد الشرعي زيادة متعينة وهي على صفة معلومة، لأن هذه الصفة يفزع إليها في تعيين بعض مسائل الحيض، فإن لدم الحيض صفة تتعلق بلونه ورائحته، ويرتب على وجودها أحكام يأتي ذكر بعضها. فصار الحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة يرخيه قعر الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة على صفة معلومة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بقوله: وأقل سن حيض، أي سن امرأة يمكن أن تحيض تمام 9 سنين لا بلوغها، فلا بد من شرط التمام. وما يوجد في كتب المذهب من ذكر 9 سنين دون قيد التمام فإنه يحمل على القيد المشهور عندهم، فإنهم لا يريدون مجرد البلوغ، بل لا بد أن تكمل 9، وبلوغ 9 بدء فيها، وأما التمام فهو فراغ منها. فأقل سن الحيض هو الفراغ من 9 سنين، والشروع في الزيادة على ذلك القدر. وأما أكثر الحيض فإن أكثر سن تحيض فيه النساء هو 50 سنة، فلا حيض بعد 50. وما كان من دم يخرج من المرأة قبل سن الأقل أو بعد سن الأكثر فإنه يكون دم فساد لا ترتب عليه أحكام الحيض. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله: والحامل لا تحيض، نصا أي عن إمام المذهب، وهذا من الاصطلاحات التي تواطأ عليها فقهاء الحنابلة، فإنهم إذا قالوا نصا أي عن إمام المذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فنصه أن الحامل لا تحيض، فما رأته حال حملها فهو دم فساد، ويستثنى من ذلك عند الحنابلة الدم الذي تراه الحامل قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة تدل على الولادة كالتألم وتغير الحال، فما كان كذلك فهو دم نفاس ألحق به باعتبار التبعية له فيما يستقبل ويكون. فإذا خرج من الحامل دم فهو دم حيض، دم فساد لا حيض، إلا الدم الذي يسترخي من رحمها قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فنفاس إذا اقترن بأمارة، أي علامة تدل على الولادة. والعلامة مثل التألم، فإذا وجدت المرأة تألما مع ارتخاء الدم في آخر مدة حملها كان ذلك دليلا على أنه دم نفاس فيكون له حكمه، وأطلق عليه اسم النفاس باعتبار كونه مقدمة له، وإلا فالنفاس مختص بما يكون بعد الولادة، لكن ما تقدمها ألحق به على وجه التبعية باعتبار كونه مقدمة له. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وبين أن معنى أقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة، فأقل ما تتحيض المرأة من مدة زمنية هي يوم وليلة، وأكثر ما يبقى عليها الحيض هو خمسة عشر يوما بلياليها. والعمدة في ذلك في المذهب هي عادة النساء، وهذه الحجة هي حجة جمهور فقهاء المذاهب الأربعة بل فقهاء الأمة، فإن فقهاء الأمة عولوا على العادة التي تعرفها النساء، وهذا التعويل حق صراح، لأنه إذا تخلفت الأدلة الشرعية المنصوصة في هذه المسائل ونظائرها فزع إلى العادة، لأن العادة معتد بها كما قال الفقهاء العرف محكم. وما يقع في كلام متأخر الفقهاء بأن تقدير المدد لا دليل عليه إن أرادوا به دليلا منصوصا من الكتاب والسنة فنعم، وإن أرادوا أنه متجرد من الدليل بالكلية فغلط، بل هو مبني على عادة النساء، وهذه طريقة الفقهاء في الصدر الأول فما بعده، واستقرت عليها المذاهب الأربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة زائدة على الحجة المتقدمة، وهي أثر علي ما زاد على 15 استحاضة، وهذا أحد جملة آثار يذكرها الفقهاء لم توجد مسندة، فإن هذا الأثر مما فتش عنه فلم يوجد، كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبير. ومن أراد أن يكشف عن الآثار فإنه يفزع إلى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأما الحنابلة فيزيد نظرا آخر وهو كتب المسائل المروية عن أحمد، فإن فيها كثيرا من الآثار التي تفتش فلا توجد في كتب المحدثين، وقد اختبرنا هذا فوجدناه كثيرا. ومن اللطائف أن أبا عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى أورد في بدائع الفوائد جملة من الآثار المسندة من كتب المسائل المفقودة عن الإمام أحمد يستدل بها على مراتب تلك الآثار، ثم ينظر الإنسان فيما صار بأيدينا من كتب المسائل المروية عن أحمد كمسائل إسحاق بن هاني ومسائل أبي داود ومسائل ابنه صالح ومسائل ابنه عبد الله وغيرها من كتب المسائل، فإنه يقف على آثار نفيسة. ومن جملة الآثار المتعلقة بالحيض فإن من الآثار التي يذكرها الحنابلة في باب الحيض عن عائشة أن المرأة لا تحيض بعد 50، وهذا أثر أعيا الناس قرنا بعد قرن في الكشف عن إسناده. وطبع بأخرة جزء من مسائل حرب الكرماني فوجد فيها هذا الأثر مسندا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من فوائد كتب المسائل المروية عن أحمد. ولو نهض ناهض إلى جمع الآثار المروية فيها لانتفع بذلك كثيرا لفقدان تلك الآثار في أكثر كتب المصنفات، فإن الإمام أحمد كان له يد واسعة في معرفة الآثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وهي تشتمل على بيان غالب مدة الحيض، فقال: وغالبه أي الحيض ست أو سبع، أي ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها. وبالفراغ من هذه الجملة يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بين تقدير المذهب لأقل الحيض وأكثره وغالبه، وهذه المآخذ الثلاثة هي التي اعتنى فقهاء المذهب ببيانها، لأن المرأة إما أن تكون حائضا في الزمن الأقل أو في الزمن الأكثر أو في الزمن الأغلب. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله: وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أي أقل نقاء تكون فيه المرأة بين حيضتين 13 يوما، فتحيض المرأة حيضة ثم تطهر ثم تحيض أخرى، فأقل النقاء بين الحيضتين 13 يوما. ثم ذكر مسألة أخرى وهي المسألة السابعة وتتعلق ببيان غالب الطهر الذي يكون بين الحيضتين، فذكر أن غالب الطهر بين الحيضتين بقية الشهر أي بعدما حاضته منه، فإن المرأة في الغالب تحيض في كل شهر حيضة، فإذا تحيضت المرأة 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام فإن باقي الشهر يكون طهرا، وغالب ما يكون من بقية الشهر هو 24 يوما أو 23 يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله: ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة بحسب عادات النساء وأحوالهن وبلدانهن، فإن هذا شيء يختلف باختلاف أحوال النساء باعتبار البلدان التي يكن فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة عما ذكره في أصل المتن، وهذه الجمل التي توجد في الشروح مما لا يتعلق ببيان شيء في المتن تسمى بالزيادات، وإذا جردت منها بعض الشروح أعان ذلك على ضبطها. فالروض المربع مثلا مشتمل على زيادات كثيرة، وقد يعقد فصلا كله مزيد على ما في المتن لا تعلق له بمسائله إلا من طرف بعيد، ومثل هذا مما لا يصلح في المبادئ، والمبادئ ينبغي أن تجمع فيها النفوس على مقاصد المتون دون زيادة مسترسلة، إلا أنه لمزيد الحاجة لأحكام الحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل زائدة عما في أصل كتابه وهو المتن الذي شرحه. فذكر المسألة التاسعة في بيان ما تكون عليه المبتدأة، والمبتدأة هي التي ابتدأ بها دم أو صفرة أو كدرة بعد تمام 9 سنين ولم تكن حاضت قبل، هي التي ابتدأ بها دم أو صفرة أو كدرة بعد تمام 9 سنين ولم تكن حاضت قبل. فبين المصنف حكم هذه المبتدأة أنها تجلس بمجرد ما تراه، فإذا رأت دما أو صفرة أو كدرة فإنها تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم مع بقاء الدم عليها، فإذا انقطع الدم ولم يجاوز أكثر الحيض وهو 15 اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيتها أن يكون حيضا، أي لصلاحية أن يكون الدم الخارج في تلك المدة حيضا، تفعله ثلاثا أي في ثلاث حيضات، فتفعل هذا في المرة الأولى، فإذا عاد إليها الدم في الشهر التالي فعلته أيضا، فإذا عاد إليها الدم في الشهر الثالث فعلته أيضا، فإن لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة بأن عرفت مدته 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام صارت عادتها التي تحتكم إليها في مسائل الحيض، وتعيد صوم فرض ونحوه، أي كصوم نذر أو كفارة وقع فيه لأن تبين فساده. فإذا حاضت المرأة أول مرة فاغتسلت بعد يوم وليلة ثم بقي الدم عليها وصامت بعد اليوم والليلة ثم عرفت بعد المرة الثالثة أن عادتها 6 أيام فإنها تعيد الصوم إذا كان فرضا لأنها أوقعته في مدة حيض، فقد علمنا ذلك بتكرار عادتها. ثم ذكر المسألة 10 بقوله وإن أيست، بأن لن تصل من ذوات الحيض قبل تكراره ثلاثا، بأن يكون قد انتابها الدم مرة ثم ثانية ثم لم يعد إليها حتى صارت فوق 50، أو لم يعد الدم إليها بأن يكون أتاها مرة واحدة ثم انقطع بالكلية، فإنها لا تقضي أي ما صامته من فرض، لأننا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها، أي براءتها من عارض الحيض حتى تثبت عادتها. ثم ذكر المسألة 11 بقوله وإن جاوز دم مبتدأة أكثر الحيض أي 15 يوما بلياليها فهي مستحاضة، فإذا استمر الدم بالمبتدأة 16 يوما أو 17 يوما فإنها تكون مستحاضة، ودم الاستحاضة دم فساد يعتري المرأة وليس بدم حيض، وما كانت كذلك فإنها تجلس عادتها المعروفة، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام حسب عادتها، فإن جهلت العادة لأن لم تكن المرأة قد تعرفت إليها فإنها تفزع إلى التمييز، وذلك بالتفريق بين دم الحيض بصفته وهو أنه ثقيل منتن، وأما دم الاستحاضة فإنه خفيف له رقة وليست رائحته كريهة. وقد أحال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة التي ذكرناها في حكم الاستحاضة على شرح أخصر المختصرات له، والإحالات في أوقات الابتداء لا تنفع لأنها تشغل المبتدئ، ولا ينبغي للمعلم أن يكثر الإحالة للمبتدئين، بل يعيد ذلك لهم بحسب حالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة 12 فيما يحرم على الحائض، فقال ويحرم عليها فعل صلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة آية سجدة، فإن سجود التلاوة عند الحنابلة من جملة فعل الصلاة، فتحرم سجدة التلاوة تبعا لتحريم فعل الصلاة على الحائض، ولا تقضيها أي الصلاة الحائض إلا 2 ركعات لمن فرغت من الطواف ثم أتتها عادتها، فإنها إذا طهرت تصلي 2 ركعات لأنهما نسك لا آخر لوقته كما ذكره ابن مفلح في الفروع. وتسمية ذلك قضاء تجوز كما ذكره عثمان في الهداية، عثمان بن قائد النجدي في الهداية. ثم ذكر المصنف مما يحرم عليها أيضا فعل الصوم إجماعا، وأنها تقضيه إجماعا كذلك، فيحرم عليها أن تصوم فرضا ويجب عليها القضاء. ويحرم أيضا وطؤها أي الحائض في فرج إلا لمن به شبق، والشبق قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مرض معروف، ومثل هذه الجمل يحال بها على المعهود عند علماء فن فيقال معروف استغناء بوضوحه. والشبق شدة الشهوة التي تؤول إلى تشقق أنثي أي خصيتي الرجل، ومن كان على تلك الحال فإنه يباح له الوطء في الحيض بشرطه، فيكون مستثنا ممن يحرم عليه وطء الحائض في فرجها، وذلك الاستثناء مرهون بشروط أربعة أشار المصنف رحمه الله تعالى إليها بالجنس، فقال بشرطه، والمراد بشروطه المعروفة عندهم، وهي أربعة: أولها أن يخاف تشقق أنثيه أي خصيتيه إن لم يطأ أي يجامع في الفرج، وثانيها أن لا تندفع شهوته بدونه في الفرج، فهو ممن لا يقضي أربه بالمباشرة ولا غيرها، بل شهوته تندفع بالإيلاج في الفرج فحسب، وثالثها أن لا يجد غير الحائض من زوجة أو سرية أي أمة يتسرى بها، فهو فاقد لزوجة أخرى أو سرية مملوكة، ورابعها أن لا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة يتملكها. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة أبيح له أن يطأ في فرج حائض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتبع هذه المسألة أن وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة، ولم أجد نص هذا في كتب المذهب القديمة، لكن من ذكر في كتب المذهب شيئا فالأصل ثبوته فيه حتى يتبين خلافه. ومن توسع من المتأخرين في ذكر فروع المذهب كابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام لم يذكر هذه المسألة، والأصل في حكايته لها هنا أن تكون المذهب، وأن المذهب أن وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة. ولم يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض في المذهب، بل ذكر ثلاثة أشياء: أولها الصلاة، وثانيها الصوم، وثالثها الوطء، وبقي وراء هذا رابعها وهو الطواف، وخامسها وهو الاعتكاف، وسادسها وهو قراءة القرآن، وسابعها وهو مس المصحف، وثامنها وهو اللبث في المسجد، اللبث في المسجد دون المرور فيه إن أمنت تلويثه، فيجوز للحائض عند الحنابلة أن تمر في المسجد دون لبث فيه بشرط أن تأمن تلويث المسجد إذا مرت فيه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب.